السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الصلاات. أم ليث، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندي سؤال وطلب هو بنفس الوقت.
تفضلي.
في الآونة الأخيرة لاحظنا أنه على تواصل شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المجموعات اللي هي ما تسمي نفسها بأنه نحو فكر إسلامي معاصر، وفلسفتهم تقوم على أنه الإنسان فقط مجبور أن يتبع أنه ما نزل فقط في القرآن الكريم. أما السنة النبوية فهي عبارة بما يسموه الموروث، يعني إنها عبارة عن عادات وتقاليد وإحنا ورثناها عن الأجداد، وأنه الإنسان غير ملزم باتباع لأنها فقط يعني تناقلناها عبر الأجيال.
نعم.
والقرآن وفلسفتهم أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أن توصل سنته إلى المسلمين كان أمر الصحابة والتابعين بكتابتها. وللأسف أنه في كثير من الشباب يعني بدخل هاي الجروبات بتأثروا فيها، وللأسف كمان أنهم اللي بيناقشوا فيها ناس ما عندهم خبرة في الدين وما دارسين الدين.
صحيح.
فلو سمحت أنه بس كلمة بسيطة توجهها للشباب، لأنه ما شاء الله يعني عندك نسبة من الشباب المتابعين.
الله يحفظك يا أمريث، أبشر إن شاء الله. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أريد أن تبين لي صفة الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، مع التوجيه على عدم الإسراف في الماء. وشيخ، إذا لم أجد ماء طبعا أتيمم، بس كيف طريقة التيمم؟ وهل يشترط التيمم بالتراب؟
نعم.
السؤال الثاني، أريد أن تشرح لي حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر إلى آخر الحديث.
نعم.
السؤال الثالث، ما هي أوقات النهي للصلاة وما هي أسباب هذه النهي لهذه الأوقات؟ وهل إذا دخلت المسجد في وقت النهي أصلي تحية المسجد؟
لا. إن شاء الله علي.
دخلت يعني المسجد لسبب الأسباب، يعني هل أصلي تحية المسجد في وقت النهي؟
إن شاء الله يا علي. أبشر. مرحبا مرحبا. سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا سألتك الجمعة الماضية سؤال فلم أستمع الإجابة بسبب انقطاع الكهرباء عنا.
أعد السؤال.
السؤال هو، قلت لك أني صارت لي مشكلة مع زوجتي.
صار لك إيش؟
مشكلة عائلية مع
طيب.
كان ذهبت المحكمة وطلقها القاضي فسخها القاضي مني. وأنا لم أحضر محكمة أنا.
أي نعم.
فلما أسمع الإجابة بسبب انقطاع الكهرباء عندنا، والله مشكلة الكهرباء دي في المدينة.
أخي الفاضل سالم، بارك الله فيك، أنا يظهر أنني وجهتك إلى أن الآن لابد أن تلجأ إلى هذا القاضي. فإذا كنت أنت الذي رفضت الحضور وأيضا تعنت وحاولت الإضرار، طبيعي القاضي سيطلقها عليك. أما إذا كان لا، يعني أنت ما وصلتك الدعوة أو ما انتبهت أو كذا أو كان عندك شيء، فلابد مراجعة نفس القاضي، بارك الله فيك. يعني ما يمكن أن تحصل فتوى ما دام صدر حكم قضائي، ما يمكن أبدا لأحد، وليس لأحد الحق في أن يفتيك. الذي يفتيك هو القاضي نفسه، ولذلك أنا أنصحك بالعودة إليه وتشرح قضيتك له، فممكن ينقض الحكم إذا اقتنع من كلامك، وممكن يبقى الحكم مستمر إذا كانت المعطيات والحيثيات اللي عند القاضي دفعته إلى أن يطلقها عليك. فراجع القاضي، بارك الله فيك. نعم. مسالم.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، عندي ثلاث سؤالات أبغى أنشدك عنها.
تفضلي أختي.
يا شيخ، يقولون يعني الحريم جمعة نسوان، يقولون اللي حي يعني ما يبدل ثيابه ولا يغسل ثيابه ولا يتسبح بشامبو، أي شيء عطرات ما يتسبح.
هذه من هي المحادة؟
لا والله حرايين بيننا وبين بعضينا نتكلم.
لا بس اللي من هي اللي ما تغسل ثيابها؟
انا يعني انا ان شاء الله بطلع الحج ان شاء الله السنه.
عندك حج يعني عندك نيه حج؟
ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
وقالوا لك وش قالوا لك؟
جاءت الفرمة يعني اللي تياب لتغسلنا بشامبو.
ما تغسل.
ولا تسبحين بشامبو.
إيه. شامبو إيه نعم. طيب أبشري.
زين يا شيخ.
إيه نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي خدامة من زمان من 5 سنين.
خدامة.
هي.
إيه.
ويوم جت خدتنا عند التليفون وسافرة، يعني سافرة تليفونها عندي موجود.
إيه.
وإلى 5 سنين عندي.
وكم عندها؟
ها 5 سنين دالحين.
إيه.
وأدور على تليفونها، أدور على أهلها، ما ينسى، يعني ما حصلت تليفونها.
يعني.
أنا خلال حجة يعني هذا غير.
التليفون يوم سالم أنتم شارينها لها ولا هي اللي شاريته؟
لا لا هي شارته من جادة من جادش.
هي شاريته.
نعم.
طيب يوم سالم.
إيه.
باقي لك سؤال تفضلي.
ولا والسؤال الثالث يا شيخ، بعد نفس الطريقة يقول الإنسان اللي يروح الحي قعد كم دورة 3 أيام لين تحرم وتخرج 3 أيام عليه، هو صد ولا؟
هذه شلون شلون 3 أيام حقت إيش هذه؟
يعني ما الحج يعني ما الرام 3 مرات ترمين بدل الملابس اللي عليه.
لا أعيد يوم سالم ما فهمت عليكي.
شفت الملابس اللي علينا يوم نرمي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. يقول لي سوام ما يبدل الملابس خلاص نرمي.
يعني رمي الجمار الملابس ما تغير إلا بعد رمي الجمار.
أيوة أهي.
إن شاء الله إن شاء الله. نعم.
شكرا يا
شيخ. مرحبا. مرحبا.
الله خير.
تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا سعيد.
الأول حديث أعطي الأجيرة أجر أعطي الأجيرة أجرة أعطي قبل أن يجف عرق، حقيقة نسيت الحديث. طيب شيخي كيف نطابق الحديث بطلب الراتب المقدم؟
طيب
السؤال الثاني شيخنا، إزالة الشعر للرجل شعر الجسم مع عدا مع العلم إنه ما في ضرر شيخ.
ما في ضرر ها؟
لا بس إن كثرة الشعر في الجسم.
إن شاء الله يا سعيد أبشر. مرحبا. هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
بالله أبصر كم سؤال.
تفضل.
سؤال يا شيخ، يقولون إذا قلنا إن الله وإن إليه راجعون يقولون هذا ما يجوز إلا على الميت.
والشيء إن لله
وإن إليه راجعون.
أيوة.
يقولون هذا ما يجوز إلا للميت.
ما
يعني
تجوز.
أنا عادي أقول.
ما
أقولها دائما.
ما تجوز إلا للميت.
إيه.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، أذكار الصباح والمساء تعتبر تحصين للنفس؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، اللي يشرب مثل أحد عندك ويشرب له قهوة ولا شيء وتأخذ تغلطه، هذه يبعد العين أو خرافات يا شيخ؟
وش المقصود؟ المقصود إنه تشرب من فضلته؟
إيه مثل واحد معيون وعجز يحصل على الوضوء كذا، إذا شرب من هذا مي أو شرب قهوة أو شاي يأخذون من مشربه يشربونه.
طيب.
صح ولا غلط يا شيخ؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
عامل. هلا.
مرحبا. أم خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أختي قالت ناظرة نظر لله. إذا حصلت كذا وكذا وبصوم. وهي حصلت زين الحين هذا النذر يعني يلزمها ولا لا؟
كم تصوم؟
والله ما أدري، قالت أنا قلت بصوم بس إنها معاناة وكذا، قالت يعني من كثر الضايقة وتعبانة وحرمة عيوز.
إن شاء الله يا أم خالد.
الله يحفظك. يلا
مرحبا أختي فاطمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
بالنسبة للسؤال الأول تحديد جهة القبلة. نحن سكننا يعني في بيتنا تقريبا كملنا 3 سنوات ويعني اجتهدنا كثيرا يعني في تحديد جهة القبلة. وجهة المشرق. بس يعني من الصعب ما نعرف نحدد موقعنا يعني عن طريق مثلا البوصلة أو يعني الأجهزة يعني مثل الهواتف وكذا، يعني ما عرفنا كيف نحدد. يعني والله شاهد يعني أكثر من مرة حاولنا يعني.
ما حالكم مسجد أختي فاطمة؟
نعم قريبا في مسجد تم إنشاءه وفتح في رمضان هذا.
طيب.
يعني صرنا وصلينا المسجد طلع يعني جهة ثانية، احنا ممكن نصلي في جهة ثانية.
يعني كنتم تصلون جهة غير المسجد غير جهة الآن القبلة الحقيقية.
غير المسجد. أيوة يعني أنا اجتهدنا أكثر من مرة بس يعني هذا اللي كان يطلع لنا.
طيب والجهة هذه الله يحفظكم كم صليتوا إليها؟ ثلاث سنوات؟
تقريبا ثلاث سنوات كملنا في البيت يعني.
طيب الانحراف كثير ولا قليل؟
لا مش كثير.
إيه كم درجة يعني تقريبا تعرفين الدرجات
يعني
أنتي؟
يعني ما بين الشرق وال يعني تقريبا في الوسط يعني.
إيه يعني أخت الفاضل فاطمة أنت تشوفيني الآن تشوفيني ها؟ أفترض هذه القبلة يعني أنتم رحتم هالشكل؟
لا أنا بعيدة عن التلفزيون حاليا.
إيه لكن عموما الانحراف يعني هل هو إلى جهة غير الجهة القبلة تماما يعني ولا هو إلى جهة القبلة لكن انحراف يسير؟
لا انحراف يسير يعني هو في الوسط.
شال وضحت الآن يا أخت فاطمة أبشر.
من بين الجهة تبعت يعني اللي المسجد وبين الجهة اللي كنا نصلي فيها نحن كنا نصلي يعني في الوسط.
أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
جزاك الله خير. بالنسبة لي سمعنا عن الأذان في ابن المولود عندما يولد.
أي نعم.
صحة هذا الأمر هل ورد عن الرسول أم لا؟
إن شاء الله.
ويعني وهل يشترط أن الذكر هو اللي يأذن؟ فأذن هالياه يعني.
طيب.
شكرا جزاك الله.
مرحبا أختي. طيب ناخذ اخر مكالمة في المجموعة هذه. تفضل ابو شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلون الدكتور؟
مرحبا اخوي.
دكتور العفو اسال عن المسجد الاقصى، من الذي بنى المسجد الاقصى؟
طيب.
وما هو مسجد سليمان؟
طيب طيب.
الحقيقة قنوات فضائية يعني قاعد تتداول هذا الموضوع بكثرة وارجع شيكين من عندك.
ان شاء الله ابشر ان شاء الله. طيب نكتف. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أمليث بارك الله فيها تقول هناك يعني في الآونة الأخيرة انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعني ما يسمى نحو فكر إسلامي معاصر، ويقولون بأن الإنسان المسلم مجبور على اتباع القرآن فقط دون السنة، وأن السنة مجرد موروث ورثه الآباء والأجداد نتعامل معه كعادات وموروث. تقول للأسف يعني هذه الفلسفة قائمة الآن وبقوة وتنتشر في أوساط الشباب، ويذكرون من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حريصا على كتابة السنة لأمر الصحابة بكتابتها. تقول الآن للأسف الشديد هناك ضحايا كثر من الشباب حول هذه الفكرة. أولا أختي أمليث أشكرك على هذا السؤال وعلى هذه الحماسة والغيرة، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالك. ولا شك بأن المسلم يغار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الدعوة أخت الفاضلة، هي ليست دعوة جديدة وليست وليدة الساعة، وإنما هي دعوة تضرب في جذور التاريخ. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه المولود عام 50 و100 والمتوفى عام 25 للهجرة أو 24 للهجرة عالج هذه القضية وناقشها ورد على القائلين هؤلاء الذين ينفون السنة النبوية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء القوم وأنهم سيظهرون في آخر الزمان أو سيظهرون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فقال من ضمن ما قال: لا ألفين رجل متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن أخذنا به، وما لم نجد في غيره لا نأخذ به، أو ما وجدنا في غيره لا نأخذ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحال الحاصل، أن هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذه الفكرة عموما ليست وليدة الساعة، وإنما قديمة جدا تضرب في عروق وجذور التاريخ، ولكنها تستحلب وتستدر وتستدعى كلما انتشر الجهل وكلما أغرق الناس في يعني الجهل، وكلما ابتعدوا عن روح الوحي يكون لها نشاط. ولذلك دائما الأفكار المريضة هذه والأفكار السيئة يعني تستنبت في المناخات الجاهلة. شوف الآن السحر لما ينتشر وين تجد؟ لما تريد أن تعرف مكان السحر وين تجده؟ في البيئة الجاهلة. لماذا؟ لأنه يتقبلون الخرافات، لكن كلما ارتفعت حصيلة الناس المعرفية والعلمية كلما ابتعدت الخرافة والجهل والبدع والخزعبلات. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. ولذلك ديننا دين قائم على العلم. أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأنا حينما أذكر هذه المقدمات أذكرها لأنها تشخيص في واقع الأمر للواقع، وأيضا هي من ضمن جملة العلاجات التي ينبغي بذلها وإعمالها. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المسلم في يعني تعامله مع الآخرين. الله عز وجل من علينا بالإسلام وبالإيمان وهي جوهرة ثمينة ونعمة عظيمة لا تقدر بثمن. يقول جل وعلا ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. قل جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. قل جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك نعمة الإسلام نعمة لا تقدر بثمن، هذه ما يدركها يعني كثير من الناس، وللأسف الشديد الذين سمحوا لأنفسهم ولعقولهم ولقلوبهم وسلموها لمثل هذه الشبه والخرافات ولمثل شياطين الإنس والجن يختطفونهم ويزرعون فيهم الشر زرعا، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا يجب على المسلم أن يثبت على دينه وعلى إيمانه وأن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولأجل هذا حقيقة ينبغي للمسلم أن لا يسمح لنفسه أبدا بأن يتابع مثل هذه الحسابات الساقطة ومثل هذه الدعوات المغرضة التي تريد النيل من إيمان الإنسان ومن إسلامه. لما نأتي إلى هذه الدعوة نجدها في واقع الأمر هي دعوة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب، هي دعوة منمقة القصد منها هدم الإسلام. لكن لما أرادوا أن يهدموا الإسلام ما يأتون للناس يقولون إسلامكم ما في خير، لا، يأتون الآن فيحاولون تكسير الأصول والثوابت عند المسلمين. عندنا أصول ما يمكن تتغير، ما يمكن أبدا أن يقام الإسلام إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن هو الذي يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن في كثير من جوانبه، القرآن هو الذي يحتاج إلى السنة، كما قال أبو عالي الرياحي وكما قال جمع من أهل العلم من عمالقة الإسلام، قالوا بأن القرآن الله عز وجل أنزله قواعد عامة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. والمقصود أخت الفاضلة وجزاك الله خير وأسأل الله تعالى كثر أمثالك الأخت مليث، المقصود بأن هذه الدعوة أصلا يراد منها هدم الإسلام. ولذلك وصيتي لأبنائي وإخواني الشباب، وصيتي لإخواني وأخواتي ممن يشاهدني، يتقوا الله. أنت أنعم الله عز وجل عليك بنعمة جاءتك هبة من الله ورثتها ولله الحمد من دون عناء، ورثتها من دون تعب ولا نصب ولا جاءتك هكذا منحة وهبة من الله عز وجل، فحافظ عليها بارك الله فيك. المحافظة عليها تكون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. واحذر هذه الدعوات التي أصلا منطلقاتها هدم الإسلام، لكن أنت الآن لو قالوا لك نحن نريد أن نهدم الإسلام ما قبلتهم، ما أحد يقبلهم. لما يجي واحد أنتم يطعن في القرآن أو يريد كذا ما يقبل، لكن يأتي بأساليب شيطانية وخطط إبليسية عن طريق مثلا مثل هذه الأمور، فيقول لك طيب كيف السنة ما كذا. وللأسف الشديد مثل ما ذكرت أم ليث أكثر الذين يتصدى لهؤلاء يعني هم يعني يصنفون على أنهم جهال أو عندهم معلومات فقط ما عندهم علم، ولذلك قد يسقطون من أول جولة أو تصيبهم الحيرة والدهشة مثلا ما يدرون. والمقصود بأن الإنسان مثل ما قال الإمام مالك، الإمام مالك عملاق من عمالقة الإسلام والفقه والعلم، لما جاءه رجل قال أناقشك في آية، قال أنا على اليقين وأنت على الشك، أنا على اليقين وأنت شك، ابحث عن شاك مثلك. فكانوا يرفضون أن يسمحوا لأنفسهم بالدخول بمثل هذه القضايا. ولذلك إذا ما جئنا لقضية السنة، السنة أصل في هذا الدين، السنة مثل ما ذكرت قبل قليل القرآن يحتاج إلى السنة. الآن ربنا جل وعلا أنزل آيات مجملة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من الذي علمنا كيف نصلي؟ من الذي علمنا كيف نزكي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لو جئنا هذا القرآن وأخذنا إلى أدغال أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا دول العجم ما حد يفهمه، ما يمكن يفهم، ما يمكن يفهم ويترجم ويطبق تطبيق عملي إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا جاءت النصوص نصوص كثيرة تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآيات كثيرة، الآيات كثيرة. وما الداعي من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت القضية اكتفاء بالقرآن؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، ممكن ينزل هذا الكتاب على جبل وعلى شجرة ويهدي الناس ويلهمهم أن يأخذن هذا الكتاب، ما في داعي أن يبعث هذا النبي ويحصل هناك فرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ويحصل هذا الجهاد ويحصل هذا الألم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل هذا الحرص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق سنته تطبيقا عظيما. الأمر الآخر ما يتعلق بقول أصحاب الشبهات هؤلاء، وهم أقل في واقع الأمر من أن يرد عليهم، هم أقل وأحقر من أن يرد عليهم. قضية الكتابة، الصحابة كتبوا رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، فكتب الصحابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كتب الزكاة وكتب العقل كما قال علي رضي الله عنه، وكتب كتابة كثيرة، والصحابة كانوا متوافرين، ولذلك هم عايشوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي وهدي النبي ودل النبي وحياته الخاصة والعامة. ولذلك لما جاءت قضية جمع المصحف قالوا لا بد من جمعه حتى لا يختلط بالسنة، لأن السنة كانت متوافرة والناس يتناقلونها، ولذلك قال جل وعلا أو أثارة من علم، قال أهل العلم من أهل التفسير وهو الإسناد الذي ميز الله عز وجل به أمة النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأمم. وبربك يا أختي أم ليث، وأنت أدرى بهذا، هل يعقل أن هؤلاء أساطين الإسلام وعمالقة الإسلام كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وهذا هذه السلسلة العظيمة من العلماء غفلوا عن هذا الأمر؟ ولذلك ما يمكن أبدا أن يفسر القرآن إلا بسنة النبي، ما يمكن أن يطبق القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن نفهم الأحكام إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمرحلة القادمة لهؤلاء الشياطين، شياطين الذين يبثون هذا، هي مرحلة الطعن في القرآن. وبالمناسبة هذه ليست يعني من كيسي، لا، هي مرحلة سابقة مرت في عصور سابقة، يبدأون الآن فلما ينتهون من قضية السنة ويعني فعلا يشككون الناس فيها، يبدأون بالتشكيك في القرآن، فيجردون المسلم من إسلامه وإيمانه حتى يصبح نهب للشيطان ونهب والعياذ بالله للوساوس الأفكار، وممكن والعياذ بالله يرتد عن دين الله. ولذلك المقام ليس مقام تفصيل وبسط، هذا مقام إجابة على أسئلة سريعة، لكنني أطلت. أنا المقصود أني أذكر إخواني وأخوات أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأي مشكلة عند شاب أو 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 بنت مثلا، أولا لا يجوز للمسلم أن يسمح لنفسه بمتابعة مثل هذه الحسابات، حرام ولا يجوز، وهذا كلام أهل العلم ليس كلامي أنا فقط. الأمر الثاني، أي شبهة ترد عليك وأنت ما تعرف لها جواب تلجأ إلى العلماء، ما تلجأ للجهال. يعني أنا والله أعجب من بعض الناس الآن، تأتي شبهة مثلا، تقذف إليه شبهة من مكان بعيد أو مكان قريب، ثم إيش يتحير أمامها. طيب الله عز وجل ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض الناس إما أن تبقى هذه الشبهة تسكنه حتى تنجس قلبه وتلطخ إيمانه والعياذ بالله، ويبدأ والعياذ بالله ينحرف، وإما يسأل جاهل مثله ويتركون العلماء، يتركون العلماء. الأمر الآخر، يجب على المسلم أن يحرص على طلب العلم. الآن في وقتنا هذا طلب العلم يعني يمكن أن يكون متعين على كل أحد أكثر من أي زمان سابق. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن العالم أصبح قرية واحدة، وأصبح قديم من الناس عندهم من الأدب وعندهم من الأخلاق، اللي أي مشكلة تعرض عليهم يعرضونها على العلماء الأكابر، والأكابر هؤلاء عندهم يعني الجواب الذي يقنع ولله الحمد. الآن أصبح الناس من خلال هذه المحمول، من خلال هذه التقانات، أصبح يعني يوميا يتلقى عشرات الشبه، ويسمح لنفسه يدخل إلى الموقع الفلاني والحساب الفلاني والشيء الفلاني، فأصبح مستودع شبهات. كيف تسمح لنفسك يا أخي الفاضل بأن مثل هذا؟ الأمر الآخر، أنا ما أعرف شخص عاقل يقول أريد أن أسبح وما تعلم السباحة. سمعتم بالله واحد يقول أريد أن أنزل في البحر ويسأل يقول له أن تعرف السباحة؟ يقول ما أعرف. ما سمعت بهذا، أنا ما سمعت إنسان يريد أن يدخل إلى عمل معين ويحتاج إلى حرفة وهو مش عارف، ما يمتلك الأدوات. كذلك الإنسان الذي يريد أن يدخل في مناقشة ومناظرة وسماع الشبه لازم يكون عنده السلاح، والسلاح هو العلم. لابد أن يتدرع الإنسان بالعلم الشرعي الآن أغلب الناس لو سألته ماذا قرأت من الكتب الشرعية، والله ما قرأ ولا كتاب، ماذا حضرت لأهل العلم، ما حضر ولا لعالم، ومع ذلك يقول يا أخي الحمد لله ما في وصايا على العقول، ويسمح لنفسه أنه يشاهد ويسمع ويشوف الهشيم والبلاء والأفكار، عفونة أفكار الأمم والآخرين، ويتلقاها ويتشربها قلبه، يتشربها قلبه، نسأل الله العافية والسلام. كيف تسمح أنت؟ الله أنعم عليك نعمة، الآن لو عندك جوهرة وعندك شيء ثمين ممكن تعرضه للناس، تعرضه للخطر، تحطه في مكان ولا تحافظ عليه، يحافظ عليه، وثق ثقة تامة أن كما قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. نحن لسنا بأيدينا هداية الناس، هداية التوفيق، نحن ندل الناس على الخير، وبعدين إذا اهتديت الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل، وإذا ضللت وانحرفت فهذا من نفسك، أنت اللي سمحت لنفسك في الضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سامحوني والله الموضوع اللي أثارت الأخت أم ليث ذو شجون ومحزن والله، لكن أحببت أني أذكر هذا الشيء مع أنه يحتاج والله إلى لقاء أطول، لكن حتى لا نقطع على الإخوة الباقين، هذه يعني تطوافة سريعة وعجلة وإلماحات حول هذه القضية، أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ علي بارك الله فيه يريد سؤال، يعني يريد شرح صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الوضوء غسل كفيه ثلاثا، هذه الكفين، وهذا العلماء يقولون على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب، ثم يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، غرفة واحدة هكذا، مرة أو ثلاث مرات، المرة الأولى واجبة في أصح قولي أهل العلم، والثانية والثالثة سنة، هكذا غرفة واحدة، نصفها للفم ونصفها للأنف، ثم يأخذ ماء جديدا لوجهه فيغسل الوجه، والوجه يبدأ حدوده مما انحدر من الجبهة من أعلى الرأس إلى ملتقى اللحيين الذقن هنا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويتعاهد المآقي ومجاري الدمع بحيث يعمم غسل وجهه بالماء، يعمم الماء وجهه، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل اليدين، وغسل اليدين من وين؟ يبدأ من الأصابع، ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يغسل من هنا يقول أنا غسلتها في أول الوضوء، لا، اللي في أول الوضوء هذه سنة بارك الله فيك، لا تغسلها من جديد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني لا بد من تعميم المرفقين، ترجع ثم اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك تمسح رأسك مسحة واحدة فقط، تأخذ ماء تنفضه ثم تبدأ من مقدم الرأس إلى آخره، ثم ترجع ثم تمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهام، تمسح الظاهر والباطن، ثم بعد ذلك تغسل القدمين مع الكعبين. هذا باختصار صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب الفرض فيه غسلة واحدة، وما زاد الغسلة الثانية والثالثة هذه سنة، هذه سنة، بعد ذلك إن حبيت تنشف طيب ما في شيء، وإن حبيت ما تنشف ما في شيء، لكن بالمناسبة ما عندنا دليل على أن اللي ما ينشف له أجر، لا ما عندنا دليل. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الحديث عند مسلم، عند الترمذي بسند ضعيف، وفيه كلام لأهل العلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا باختصار صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أنت سألت عن التيمم كيف يكون التيمم، بارك الله فيك، لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، عندنا حالتين، فقد الماء ما وجد ماء أبدا وخشي أن الوقت يخرج، وعجز عن استعماله، مريض مثلا أو برد شديد، برد شديد ما يستطيع وما عنده شيء يسخن فيه الماء، فإنه يلجأ إلى التيمم بدل، كبدل، لأن التيمم بدل عن الوضوء، ولذلك يأتي فيضرب الأرض ضربة واحدة هكذا، يفرج الأصابع ما يضمها، يفرجها فيضرب ضربة واحدة، ثم يقول هكذا ينفخ التراب، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح يده اليمنى بكفه اليسرى هكذا، ثم يضع اليمنى على اليسرى، أو يقول هكذا مثلا أو هكذا، هذا هو التيمم مبارك، ضربة واحدة ينفث فيهما يعني يزيل التراب، يمسح وجهه كاملا، ثم اليد اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، بهذا يكون قد تيمم. والتيمم في أصح أقوال أهل العلم رافع وليس مبيح، بعض الفقهاء يقولون مبيح، شو الفرق بين الرافع والمبيح؟ إذا قلنا مبيح يتوضأ لكل صلاة، وإذا جاء يقرأ قرآن يتوضأ، عفوا إذا قلنا مبيح يتيمم لكل صلاة، إذا قلنا مبيح يتيمم لكل صلاة، وإذا جاء يقرأ القرآن يتيمم، إذا جاء يطوف حول الكعبة يتيمم، هذا قالوا مبيح لعبادة واحد. إذا قلنا رافع لا، مثل الوضوء، إذا قلنا بأنه رافع خلاص ما دام أنه تيمم الآن وما انتقض وضوءه يصلي الصلوات كلها بهذا التيمم ما دام ما انتقض وضوءه، قالوا لأنه رافع، لأنه رافع. ولذلك قال جل وعلا صعيدا طيبا، يعني الصعيد هو وجه الأرض فيضربه. بعض العلماء يشترط أن يكون التراب له غبار، وبعض العلماء يقول لا يشترط ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا وأصحابه سافروا تيمموا، وتوجد الأرض السبخة والأرض الترابية وأرض الحجارة، فما ما نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يكون له تراب، أن يكون له غبار. فلكن الأفضل إذا ما وجد ما في بأس، بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر إلى آخره، يريد معنى الحديث. أخي الفاضل، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا حديث عظيم يشير إلى أن بعض بني آدم يعني يقعون في أخطاء من جهة اللفظ ومن جهة التعامل والتصرف، من ذلك سب الدهر، سب الدهر. فالله جل وعلا هو خالق كل شيء، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار، خلق الفصول الأربعة، خلق الحر، خلق البرد، خلق الأرض والجبال، خلق كل شيء. فلا يجوز للإنسان أبدا أن يسب هذه الأشياء التي تعترض في حياته. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد يقول مثلا إذا حصل بينه وبين شخص مشكلة يقول ألعن الساعة اللي شفتك فيها، أعوذ بالله، هذا محرم ما يجوز. أو مثلا لعنة الله مثلا على الحر، أو حر ملعون، أو برد ملعون، هذا كله لا يجوز. حتى قضية الأمراض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة من الصحابيات وجدها ترتعد وترتجف، قال ما لك؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى، لا تسب الحمى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى هذه تكفر ذنوب الإنسان، تدخل كل مفصل وكل عصب حتى تكفر وتنقي الإنسان من الذنوب والخطايا. ولذلك المسلم يحرم عليه أن يسب الدهر بجميع مكونات الدهر وأجزائه، سواء المحسوسة أو الأشياء التي هي من قبيل الأوقات، هذا كله محرم ولا يجوز. وللأسف الشديد هذا موجود أغلبه في كلام الشعراء، تجد الشعراء والأدباء هؤلاء يكثر في كلامهم سب الدهر ولعن الدهر ولعن الأيام ولعن الفصول أيضا ولعن الأوقات مثلا، وتجد في كلام العامة شيء من هذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتحدث أو يتكلم بمثل هذا الكلام، وإنما يعني يربط كل المتغيرات هذه بسم الله الحكيم والعليم والقدير سبحانه وتعالى. وبالمناسبة يا علي، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال الله، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، الدهر هذا ليس من أسماء الله الحسنى في قول جماهير أهل العلم، وإن شذ بعض الفقهاء بعض العلماء قالوا بأن الدهر ما أسماء الله، لكن مردود عليه بدليل أن الله تعالى قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولله الأسماء الحسنى، والدهر ليس من الأسماء الحسنى، ولذلك لا يجوز إضافته إلى الله جل وعلا. علي يسأل عن أوقات النهي، يقول ما هي وما هي الأسباب؟ علي بارك الله فيك، عندنا أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، ثلاث أوقات النهي فيها شديد وهي قصيرة، ووقتان النهي فيهما شديد، عفوا النهي فيهما خفيف وهي طويلة. أما الوقت الأول فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الأول، يعني منذ أن يؤذن لصلاة الفجر فالإنسان ما يتطوع التطوع المطلق، وإنما يتطوع التطوع الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة ركعتين قبل الفجر كان يواظب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس وترتفع. الوقت الثاني الخفيف من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، والعبرة بأداء الصلاة وليس الأذان مثل الفجر، لا، يعني ليست العبرة بأذان العصر، لا، وإنما العبرة بأداء الصلاة. يعني نفترض الآن بأن شخص بعد أذان العصر بساعة صلى العصر، بعدها يبدأ وقت النهي، بعدها يبدأ وقت النهي بالنسبة للنفل المطلق. هذان الوقتان الوقت فيهما طويل والنهي خفيف. ليش قلت النهي خفيف؟ لأنه يجوز يعني الصلوات ذوات الأسباب فيها، مثل ما سألت الآن، مثلا شخص طافته سنة الفجر القبلية يجوز يصليها بعد صلاة الفجر، رجل طافته سنة الظهر البعدية يجوز يقضيها بعد صلاة العصر. أما الأوقات الثلاثة والتي النهي فيها شديد وهي قصيرة، فهي عند طلوع الشمس، لما تبدأ الشمس تطلع، هذا من أشد أوقات النهي. وكذلك عند غروبها، لما يبدأ قرص الشمس يختفي، هذا من أشد الأوقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. بعض العلماء قال على الحقيقة، على الحقيقة، ولذلك قال في الحديث قال ويسجد لها المشركون، ولذلك يكون الشيطان إلى جهتها فيسجد المشركون لها، والواقع أنهم يسجدون للشيطان. والوقت الثالث، وطبعا تعرف بأن هذا الوقت قصير جدا، يعني طلوع الشمس تبدأ تطلع يعني كذا حتى 10 دقائق انتهى وقت النهي، غروب الشمس تقريبا 2-3 دقائق انتهى وقت النهي. والثالث عندما تستوي الشمس في كبد السماء، يعني تصبح في كبد السماء، فبمجرد أن تميل إلى جهة الغرب ويبدأ الظل يأخذ إلى جهة الشرق ينتهي الوقت، ولذلك هذا الوقت قصير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سبب ذلك إن جهنم تسجر في هذه الساعة، عاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك كان يقول في الحر أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه الصلوات أخي الفاضل بالنسبة للثلاث أوقات النهي الشديد لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها حتى ينتهي الوقت، وقت النهي الشديد. وأما الوقتان الآخران اللي ذكرتهم أنا، فهذا يجوز يعني قضاء مثلا الفريضة أو صلاة المنذورة أو قضاء السنة الراتبة أيضا إذا فاتت الإنسان، أو الصلاة ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة، تحية المسجد مثلا، شيء من هذا القبيل. طيب، أم سالم بارك الله فيها تقول بأنها ناوية الحج وقالوا لها الحريم، تقول مجتمعات الحريم وقالوا لها بأنك ما تغسلين ثوبك بالشامبو ولا تغتسلين أنت بالشامبو. أم سالم الله يرضى عليك وعلى الحريم اللي أنت جالسة معهم. بالنسبة للإنسان إذا أحرم امتنع عن الطيب، سواء العطر أو الصابون المعطر أو الشامبو المعطر أو المناديل المعطرة أو الفازلين المعطر أو الشاي اللي يحط فيه زعفران ويحط فيه شيء معطر، هذا كله يمتنع عنه أثناء الإحرام. يعني لما تجين عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة ولبيك الله حج، من ساعتها تمتنعين حتى تحلين من إحرامك. أما قبلها يجوز للمرأة أن تغتسل بالشامبو وتغتسل بالصابون المعطر وش قبل الإحرام، ويجوز لها تضع الطيب مثلا، لكن بشرط ما يكون له ريحة يشمه، يعني يشمونها الرجاجيل، فيجوز أنها تستعمل في بدنها، لكن ثيابها ثياب الإحرام لا، ما تطيبها. هم صدقوا في هذا، إذا ثياب الإحرام اللي أنت ناوية تلبسينها بالإحرام ما تطيبينها، لكن بالنسبة لك أنت تغتسلين بالشامبو المعطر الصابون المعطر، كل هذا جائز. هذا متى؟ قبل الإحرام. من تحرمين خلاص حتى تحلين، بارك الله فيك. أيضا أم سالم أيضا في السؤال الثالث، خليني أروح للسؤال الثالث، تقول بأنها يعني قالوا لها بأن ما تغيرين ملابسك إلا إذا رميتي الجمرات الثلاث، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا مو بصحيح. أنت إذا كان حجك متمتعة يوم 8 ذي الحجة تحرمين، وبعدين تروحين المنى، وبعدين تروحين العرفة، ومن عرفة ترجعين المزدلفة، وجيتي مزدلفة ورجعت منها إلى منى يوم 10 اللي هو يوم العيد، ورميت الجمرة، جمرة العقبة، خلاص رميت الجمرة وقصيتي من شعرك شوي من أطرافه، حليتي ولله الحمد التحلل الأول. إذا طفت طواف الوداع حليت التحلل الثاني، يباح لك كل شيء، كل شيء يباح لك. وبعدين في بالمناسبة، أي إنسان لابس ثوب إحرام سواء كان رجل أو امرأة وحبوا يغيرونه لسبب من الأسباب، مثلا ما يعني حصل عنده سبب معين، ما في شيء غيره، يعني ما يلزم المحرم أنه لازم يلتزم بهذا الثوب أو بالإزار والرداء، يجوز يغيره. وتابعيني يوم سالم الله يرضى عليك من السبت الجاي، كل سبت عندنا 4 حلقات كل سبت من السبت الجاي، بشرح إن شاء الله صفة الحج بشكل ميسر ومبسط بإذن الله. أم سالم تقول عندها خدامة من 5 سنوات، تقول نسيت التلفون عندنا أو خلت التلفون، تقول ما لقيت لها طريق ولا عنوان ولا شيء. أخت الفاضلة مثل ما سألتك، أنا قلت لك أنتم اشتريتوه لها ولا لا؟ قلت لا، هي اللي جابته. إذن هذا بارك الله فيك أمانة عندك، هذا أمانة. حاولي احرصي، اتصلي، ابحثي، روحوا المكتب، قولوا لهم وين العنوان الخادمة هذه العاملة. إن الحمد لله تيسر وصلتوا لها أو استأذنتوها تصدقون فيه، الحمد لله. ما لقيتوا مرة والأمور انسدت، مرة الأبواب انسدت ما لها طريق أبدا، فيجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تصدقين فيه أو تستعملينه، بشرط أن إذا جت وطلبته تعطين هي أو تعطينا قيمته، عفوا تعطينا قيمة الجوال هذا، ولو تصدقت فيه أفضل بعد ما ترضى فينا. طبعا العيال، علم العيال ينظفونه كامل، لا يصير فيه صور، لا يصير فيه أرقام شيء، وبعدين تصدقي فيه، أو أنك مثلا تستعملينه أنت أو تخلينا عندك مثلا، قد تأتي في يوم من الأيام. سعيد بارك الله فيه يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يقول هل هذا يتعارض مع قضية تقديم الراتب المقدم؟ أخوي الفاضل، أولا هذا الحديث مختلف في إسناده، ولا يخفاك بأن أهل العلم تكلموا فيه، فالأصل فيه الضعف، ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث. الأمر الثاني لا تعارض، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني قد يتفق مع ما ذكرت من قضية تقديم الراتب. يعني إذا كان والله الآن العامل ما خلص، بينك وبين عقد يخلص بعد أسبوع، في اليوم الثالث عطيته، أو في مثلا قبل ما ينتهي وعطيته، يعني قدمت له، ما يتعارض، يتوافق توافق كامل. ولكن قضية تقديم الراتب هذه تنتبه لها بارك الله فيك أخوي سعيد، لا يجوز تقديم الراتب بفائدة، لأن هذه يسمى قرض جرى نفعا. إزالة شعر البدن بالنسبة للرجل يجوز يا أخي الفاضل إذا لم يكن ثم ضرر. الشعر الذي المأذون بأخذه، شعر العانة، الإبط، شعر الصدر، شعر الظهر، الساقين مثلا، هذا الذي مأذون بأخذه، أو شعر الرأس مثلا إذا كان مثلا ضرورة أو حاجة، لأن الأصل أن الإنسان ما يحلق الأصل، الأصل يبقي له شعر، وهذا في النسك مثلا. فإذا كان في عدم ما يوجد ضرورة، ما في بأس لو أخذه الإنسان من غير ضرر. انتهينا. طيب يا أخت هند بارك الله فيك، أم خالد وفاطمة، أعتذر منكم أيضا أبو شيمة، والله أعتذر اعتذار شديد، الظاهر السؤال الأول أخذ وقتنا أو أغلب الوقت، لكن إن شاء الله حظنا معكم غدا نلتقيكم على خير ونجاوب على أسئلتكم بكل إن شاء الله وضوح، وأسأل الله تعالى لي لكم التوفيق والسداد. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.